والمسكين هو الذي لا يملك حاجته وهو وفي أيضا في هذه الآية أننا نعلم أن المسكين والفقير إذا اجتمع افترق وافترق اجتمع، يعني إذا ذكر أحدهما فيدخل فيه الفقير، إذا ذكر الفقير يدخل فيه المسكين. وجاز القربى، وفيه تفسيران، جاز القربى قيل والجار القريب منه يعني بلغ قريب منه، وقيل بل هو الجار الذي له صلة بك من نسب أو غير ذلك، يعني هو قريب لك من ناحية النسب. والجار الجرب، الجار الجرب أي الجار البعيد، الجار البعيد يعني لو كان هناك جار قريب وجار بعيد، فالجار البعيد ده اسمه جار الجرب، وقيل الذي ليس له قرار. والصاحب بالجمع، صاحب الجمع قيل هو الذي تصاحبك في كل امر حسن، فيدخل فيه مثلا من جلس بجوارك وانت مسافر هذا ينبغي ان تحسن اليه، ويدخل فيه كذلك من يجلس بجوارك مثلا في الكليه او في الفصل اذا كنت طالبا، هذا يسمى ايضا جار جمع، وايضا يسمى الصاحب الجمع. وايضا قيل الصاحب الجمع الزوجه، الزوجه فعلى هذا التفسير يدخل في الترجمه التي معنا مره. وابن السبيل اي المسافر الذي يقطع الطريق وانقطع به الزاد او المال. وما ملكت ايمانكم من في اليمين يدخل فيهم الارقاء سواء كانوا رجالا او كانوا اناثا يعني الامه والعبد، ويدخل فيه ايضا ما ملكت اليمين من البهائم وغير ذلك. ان الله لا يحب من كان مختالا فهو، اي فكل هؤلاء امر الله عز وجل بالاحسان اليه، والاحسان هو فعل ما هو حسن، فعل ما هو حسن سواء كان هذا الحسن من منظور الشرع او من منظور العرف الذي لا يخالف الشرع، فكل هؤلاء مامورون بالاحسان اليه. والاحسان معناه كما قلنا فعل ما هو حسن وهو ضد الاساءه والتعذيب اساءه، فيكون هنا الامر بالاحسان هو نهي عن ضده وهو الاساءه بالتعذيب. ثم ذكر احاديث، الحديث الاول حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. قال: خشاش الأرض فتح الخاء المعجمة والشين المعجمة المكبرة، وهي نوابها وحشراتها. يعني هذا الحديث، الحديث الأول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة. عذبت امرأة في هرة جاء في رواية: عذبت امرأة من بني إسرائيل في هرة. بعض الشراح يقول إنها كانت كافرة وهذا عذاب فوق عذاب الكفر، لكن هذا ليس صريحا في الحديث، وإنما الحديث صريح أنها عذبت بسبب هذه الهرة. الهرة هي القط، سجلتها يعني حبستها حتى ماتت، يعني أمسكتها وحبستها حتى ماتت، فدخلت فيها النار. فدل هذا على أن حبس البهيمة من غير إحسان إليها بطعام أو شراب من كبائر الذنوب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم بعدها: لا هي أطعمتها وسقتها إن حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يعني رحمه الله، يعني هذه المرأة عندما حبست هذه القطة لم تقدم لها طعاما ولم تقدم لها شرابا، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين الحديث في الرجل او المراه البغي التي سقط كلبا فشكر الله له او شكر الله لها فدخل الجنه، فتدل على ان الاحسان إلى الحيوان، هذا قد جاء به شرعنا الحنيف يعني منظمات حقوق الحيوان والكلام ده. دول لسه أربع حاجات دي اليومين دول أو من 100 سنة لما شوف الإسلام الحاجات دي عرفها ودل عليها المسلم، المسلم عارف الحاجات دي منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى والذي قالها، مش لسه جايين يعملوا حقوق الحيوان وينسوا حقوق الإنسان. هشوف انظر هذا الحديث وإن لم يفهمه بعض الناس لكن المسلم يفهمه على طول، فهذا حق لهذا الحيوان، حق لهذا هذه الجرة أن تأكل وتشرب. بل قال ابن عبد البر رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على وجوب نفقة الحيوان على صاحبه، يعني حتى الحيوان له نفقة واجبة على صاحبه إذا أمسكه، يعني يبقى هنا إذا أمسكه يبقى عليه نفقة واجبة، فلا هي أطاعتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني لو هي حبستها وأطعمتها وسقتها لا إثم عليها. ومن هنا أخذ العلماء جواز حبس الحيوان إذا أحسن إليه طعام أو شراب، وكذلك يلحق به الطير. يعني أحيانا بعض الناس يسأل عن حكم تربية عصافير السنين، فقل له جائز. طب إيه الدليل؟ الدليل هذا الحديث. هو محبوس لكنك تطعمه وتسقيه، فإذا أطعمته وسقيته فلا شيء عليك من هذا الحديث، إنما الإثم يقول إذا أسأت إليه ولم تطعمه ولم تسقيه. قال وهي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني تركتها تأكل من خشاش الأرض وهي موارد الأرض وحشراتها وخيل طيرها الصغير ما كانت أثمت. ففي هذا الحديث أن حبس الحيوان من غير طعام وشراب حتى النار من كبائر الذنوب، لأن هذه المرأة دخلت النار، لذلك هذا هو الله تبارك وتعالى. وصلى الله عليه وسلم.